لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلازلنا في كتاب البيوع، وقد وقفنا على حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: فسر البخاري رحمه الله حل العرض بما نقله عن سفيان قال: يقول مطلني وعقوبته حبسه، وأجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم ماله، والحديث دليل على تحريم.
إذن البخاري رحمه الله تفسيره مأثور عن سفيان. ما معنى لي الواجب؟ لي الواجب قول الرجل: مطلني فلان، يماطلني فلان. احنا بلغتنا اليوم جن يقول يماطلني، هذا معنى مطلني. يحل عرضه فسره بمعنى عقوبته وحبسه. يحل قال مطلني وعقوبته وحبسه، ثم قال انتهى الآن كلام الجسم سفيان: واجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم ماله. هنا انتهى كلام البخاري. ثم قال الشارح: الحديث دليل. نعم.
قال رحمه الله: والحديث دليل على تحريم مطل الغني، ويدل بمفهومه على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، بل يجب انظاره إلى ميسرة.
هذا فائدة عظيمة، وهذه مما انفرد بها الإسلام في الأحكام الشرعية، أن من ثبت إعساره لم يجز حبسه وعقابه. من ثبت إعساره لم يجز حبسه وعقابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع، فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فكثر دينه، كان زين هذا شيء طيب. نعم.
فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على جبر من حدث عليه حادث. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الحوائج ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، والجبر بينهما أن وضع الجوائح محمول على الاستحباب. انتهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. قال الشاعر رحمه الله: الحديث دليل على أن الحاكم يحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. أحسن الله إليه.
يعني الحاكم له أن يجبر الذي عليه الدين من بيع بعض أمواله حتى يقضى عنه الدين. مثلا لو فرضنا إنسان عليه دين وله مزرعة، يمكن الحاكم أن يجبره ببيع المزرعة. نعم. له عمارة، يمكن الحاكم يجبره ببيع العمارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
هذا قول الجمهور كما نقله البخاري، وأجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولدت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. قال الشاعر رحمه الله: فيه دليل على أن من استكمل 15 سنة صار مكلفا بالغا له أحكام الرجال، ومن كان دونها فلا.
ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب البيوع؟ ها؟
قال يا شيخ من دون 15 سنة
بيعه لا ينفذ إلا برضا ولي أمره ما لم يكن بالغا، ومن كان 15 فما فوق فبيعه نافذ سواء بلغ أو لم يبلغ. نعم.
حتى من
يرى
العقد عليه.
كيف يعني؟ لا، هذا بيع صحيح لأن الولي رضي، لكن لو أن صغير ذهب إلى الجمعية واشترى شيء وجاء والده وأخذ الحاجة ورجع الجمعية يجوز له ذلك شرع. ليش؟ لأن بيعه لا يصح إمضاؤه إلا برضا. نعم. ما يصير يقول صاحب الجمعية ما أنا شغل ولدك اشترى، لا ولده ما هو أهل للبيع، أنتوا ليش تبيعون له؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عطية، وعن،
وهذه قاعدة، كل من لم يكن أهلا للبيع والشراء فباشر البيع والشراء ورضي وليه ذلك صح، سواء كان مجنونا أو صغيرا أو محجورا عليه. نعم.
شيخ رحمة الله، عطية بكسر العين، عطية
كيف؟
قال وعن عطية.
وين؟ لا لا هذا غلط، هذا غلط. عطية القرظي مر معنا أكثر من مرة. فتح العين.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: ورثنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين. قال الشارح: الحديث دليل على أنه يحصل للإنبات البلوغ فتجري على من أنبت أحكام المكلفين.
طبعا عطية القرظي من بني قريظة من اليهود، فلما سبي وكان عمره 15 وبلغ أسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنبات علامة البلوغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عم بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الخطابي رحمه الله: حمله الأكثر على حسن العشرة واستطاعة النفس، أو يحمل على غير رشيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي البرد والخاتم، وبلال يتلقاه رضي الله عنه بردائه، وهذه عطية بغير إذن الزوج. انتهى.
على كل حال هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. المسألة لها صورتان، أولا عشان نكون على بينة: الصورة الأولى صدر الحديث لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا محمول على ما إذا كانت العطية من مال الزوج، فهذا ما في إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء، إلا ما كانت العطية مما يتساهل فيه أمر الناس. والصورة الثانية: عطية المرأة من مالها، عطية المرأة من مال، هذا الذي يحمل عليه آخر الحديث، وفي لفظ اللي هو: لا يجوز للمرأة أمر في مالها. الآن الكلام على مال من؟ مال المرأة إذا ملك زوجها عصمتها، إذا معنى هذا لا بد من رضا الزوج. هذا الحديث لم يذهب إليه أحد إلا الإمام أحمد، والجمهور على خلافه، هذا من مفردات المذهب الإمام أحمد، وإن كان بعض الفقهاء قال به، لكن المشهور عن الإمام أحمد أن المرأة لا تجوز عطيتها من باب أولى بيعها وشراؤها في مالها إلا بإذن من زوجها. بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية، والرواية المحفوظة لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أما مالها فهي تصرف فيها كما تشاء. يضعفونه وبناء عليه لا يعملون به.
نعم. إذا ملك الزوج
هل ممكن يتزوج ما يملك عصمته؟ أي ممكن يكون متزوجة وإلى الآن في بيت أبيه. على هذا يفسر هذا المعنى. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن هذا الحديث ضعيف. الحديث المحفوظ لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا هو المحفوظ. خلاص. ثم لو فرضنا الآن لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لو فرضنا صحة هذا الحديث، هل هذا دلالة إرشاد أو دلالة إيجاب؟ حتى الإمام أحمد يقول هو دلالة إرشاد وهو إيجاب، يعني انها تخبر زوجها انها سوت كذا وكذا، بس هو انه لا يجوز تصرفها، فرق بين الامرين. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن قبيصة بن مخالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قد تقدم الحديث في باب قسمة الصدقات. قال في سبل السلام: لعل عادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضى دينه.
هذا وجه لطيف، يعني صاحب الحمالة يأخذ من الصدقة ومن أموال الناس حتى يقضي حمالته، ومن أصابته في ماله جائحة ولم يكن له مال سواها، مال سوى المصاب، مال سواه، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني يقوم على يقدر إيش أن يقتال خلاص. أو رجل أصابته فاقة، والفرق بين الجائحة والفاقة، الجائحة الأموال تلف بسبب خارج عن إرادة العبد، وأما الفاقة فهي الفقر والحاجة. نعم. كنا في حديث صفحة 271 عمرو بن خلدة تابعي. هي أنا أقول لنا صلحوها، حديث71 سطر كم؟ أيوة. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي هريرة
سطر الثامن.
نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة. إذن رضي الله عنه أشكلت علينا وقلت لكم أن هذا مو صحابي، فلن تيقن أنه مو صحابي.
أبصر ابن خلدة
بعد ابن خلدة. زين، هذا بعد فائدة لطيف. نعم. عمر ابن خلدة اكتب تابعي يروي عن أبي هريرة ومن في طبقته. نعم. يلا باب الصلح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلح. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
يعني الترمذي رواه وصحح، والعلماء أنكروا عليه كيف يصحح وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف بالاتفاق. فالدفاع عن الترمذي أن تصحيحه بناء على كثرة طرقه، بس هذا الجواب سليم. نعم، من الحافظ بن حجر.
شيخ، هل يستفاد من هذا من الحديث مثلا من يرى أن الحديث انتقل من الضعيف إلى الصحيح، بعضهم يقول الضعيف انتقل إلى الحسن، أي الحسن؟
لا، الضعيف إذا تعدد طرقه يرتقي للحسن، هذا تقسيم الترمذي نفسه. لكن إذا كان الحديث حسنا عنده ثم تعدد طرقه فهو يرتقي عنده إلى الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز الصلح في كل شيء إذا لم يخالف الشرع. قال الشوكاني رحمه الله: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار. وقال ابن اختيارات: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا.
هذه فوائد طيبة. يعني لو جاء إنسان وادعى عليك أنك أنت كسرت سيارة، فعلا أنت ما كسرت السيارة، ها؟ قال لك خلاص نروح المغفر وكذا، ما قضية ما تستاهل، شو أنت؟ قال 20 دينار فكني بس. ها، صلح جائز، ما في إشكال. فالصلح جائز بأي صورة كانت، وهذا معنى عموم الحديث: الصلح جائز بينهم إلا صلح حرم حلالا أو أحل حرام، بس هذا هو الضابط. وبين المسلمين، طيب بين مسلم وكافر ما يجوز؟ ها؟ يجوز. إذن هذا خرج مخرج الغالب، ما هو مخرج التقييد والوصفية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال في الاختيارات: ويصح الصلح المؤجل ببعضه حالا، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولا للشافعي، وفيه دليل على لزوم الشروط التي لا تخالف الشرع في جميع العقود. قال في الاختيارات: ولو قال البائع: بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، صح البيع والشرط، وهو إحدى روايتين عن أحمد، وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. انتهى.
لأن الحديث هكذا نص: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. نعم، طيب الآن المسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا، انتبه، سأورد عليكم الآن صورة. لو أراد إنسان يتزوج فقالت المرأة: أقبل الزواج منك بشرط ألا تتزوج علي. هذا شرطها الآن، هي اشترطت. والرجل شرعا يحل له أن يتزوج أربعة.
يقول قبل.
ها؟
يقول قبل ولا يعمل.
على كل حال عند الجمهور هذا أنه يقبل الشرط ولا يلزمه، وعند المالكية وبعض الفقهاء أن هذا الشرط يلزمه لأنه لم يحرم حلالا. ما قالت هي حرام عليك أن تتزوج، وإنما طلب منه أن يتنازل عن بعض ما حق الشارع له. كالعكس، خلينا نضرب الآن العكس. لو قال الرجل لها: أتزوجك على أن لا سكن لك، تسكنين بيت أبوك، يجوز ولا ما يجوز أنها تتنازل؟ يجوز. يلزم هذا الشرط ولا ما يلزم؟
طيب في الشرع يجب لها السكنة، ها؟ هل في فرق بين هذه وهذه؟ ما في فرق. قول يا ابو ناصر،
كم فيها فرق؟
شنو الفرق؟
هذا اسقاط واجب
اللي هو ممتاز، هذا اسقاط واجب وهذا الحجر المباح. طيب
لكن هذا ليس هذا لا يجب الزواج اساسا، ما يجب يتزوج
لا، اذا كان جاز في الشرط اسقاط الواجب شرعا حجر المباح من باب اولى. هذا ما احتج به من المالكية على صحة الشرط. نعم، بس أنا أبيكم تتصورون المسألة، ترى أنا ما رجعت العقاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يدرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. قال الشارح: وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. والحديث دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره.
من وضع خشبة على جداره.
أحسن الله إليكم. إيش خشبة؟
من وضع خشبة على جداره.
إيش خشبة؟
العمود يعني. مضاف من حرف جر، وضع مجرور بمن، وهو مضاف، وخشبة مضاف إليه مجرور. نعم.
وأنه أحسن الله إليكم، وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر. وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر.
طبعا هذا بشرط واحد، لا يمنع الجار من وضع خشبته على جدار جاره، بشرط واحد أن لا يتضرر الجدار. لحديث لا ضر ولا ضر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله لتمرن به ولو على بطنك. قال: في الاختيارات.
يعني محمد بن مسلمة صحابي امتنع من مرور الجدول في أرضه، جدول نهر صغير يمر من الجهة العليا إلى الجهة السفلى، فأرض هذا الرجل الذي هو الضحاك بن خليفة بعد أرض محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة في جهة الماء، ولا يمكن للضحاك أن يوصل الماء إلى أرضه إلا بأن يمر الماء من طريقه من بعض أجزاء أرضه، فعمر ألزمه قال: والله لتمرن به ولو على بطنك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: في الاختيارات، وإذا كان الجدار مختصا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء ماله في أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد.
إذا ترك هذا ولم يعمل به تفسد أراضي. أنتم ما شفتم في بعض البلدان، وأنا رأيت هذا بعمي عين، النهر في هذه الناحية، لاحظوا في أقصى يمينكم، ثم يأتي هذا أرض محمد، وهذا أرض جمال، وهذا أرض حمود، وهذا أرض صالح، وهذا أرض رفاع. طيب الآن إذا منعنا الجدول ما يستفيد إلا أرض محمد، طيب والباقي من الأراضي كلها ستبور؟ الله عز وجل أمر بالإصلاح، فيلزم هذا الرجل الأول بإمرار الماء، ويلزم الثاني حتى يصل، لكن الحق للأول. إذا كان الماء قليلا الحق له، إذا سقط يمر الماء بعده، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم.
تصير هوشات على وصول الأراضي المياه، مثل ما قبل العرب أهل البوادي يسوون هوشات على الآبار والجداول، الشيب والشعب بعد. نعم،
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير إذن نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. قال الشارح إيراد المصنف بهذا الحديث إشارة إلى أن حديث أبي هريرة محمول على التنزيل كما هو قول الشافعي في الجليل، وإنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بالتخصيص، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه خاص. قال البيهقي رحمه الله لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا علمات لا ينكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم، وهو أعلم بالمراد بدليل قوله ما لي أراكم عنها معلمين.
هل في تعارض بين حديث أبي هريرة حديث أبي حميد؟ طيب لماذا إذا نوجد التعارض؟ أنا في نظري ما في تعارض، حديث أبي هريرة في غرز الخشب وحديث أبي حميد في أخذ الخشب، في أخذ شيء من مالي لنفسي، هذا شيء آخر يختلف. لكن لما يضع الجدار هل هو أخذ الجدار بنفسه ولا بقي الجدار منفعة للجار؟ ما له علاقة.
شيخ لعله يشير إلى عدم طيب النفس في بعض الواقع على مطلب.
إيه بس هناك ما في أخذ، يعني هناك لما وضع الجدار هو ما في أخذ، لذلك لم يشترط فيه طيب النفس. أما هنا في أخذ، يعني إنسان شفت عنده قلم، أخذت القلم أعجبك القلم قل ما شاء الله والله قلم زين، قال تستاهل، أنت تعرف أنه يمكن قالها لك مجاملة، ما يصير تأخذها، لا يحل إلا بطيب نفس منه. هذا كمثال، لكن إذا كان الأمر باقيا له وأنت محتاج إليه ولا يتضرر يلزم، ما له علاقة بطيب نفس. الذي يظهر لي أنه ما في تعارض، ما أدري. نعم، الصلح كله خير، سواء كان بين الزوجين، بين الجارين، بين الشريكين، بين المتخاصمين. ها كم صار الحين؟ 5، نضيف 6 بعد، بين القبيلتين نضيف 7 بعد، بين الدولتين، الصلح كله خير. نعم، الحرب شر، لذلك الله عز وجل قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحوالة والضمان. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة. قال رحمه الله وعن أبي هريرة،
هذا تعريف الحوالة، تعريف الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، هذا أحد صور الحوالات، هذه أحد صور الحوالات، لأن الحوالة قد يكون نقل دين من ذمة إلى ذمة. يعني أنا صالح طالبني بدين، وأنا مثلا أقول خذ هذا الدين لك في ذمتي من ذمة رفاعة، هذا الآن صار حوالة، دين من ذمة إلى ذمة، صحيح؟ هذه أحد أنواع الحوالة. لكن في حوالة مالية غير هذا، فلا نخلط بين الأمرين، هذه حوالة اللي هو حوالة الدين من ذمة إلى ذمة، وأما الحوالات المالية اللي كان قديما يسمونها السفتجة فهذه مسألة أخرى سيأتي إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر غني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم المطر من الغني، وهو تأخير ما استحق أداؤه من غير عذر. قوله وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع، قال الحافظ ومناسبة الجمل التي قبلها أنه لما دل على أن مطر الغني على أن مطر الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع ظلم الحاصل بالمطر، واستدل به على اعتبار رضا المحيل.
نعم،
أحسن الله إليكم، على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه.
نعم،
وبه قال الجمهور.
يعني الآن لو فرضنا أن حمود يطالبني بدين وأنا طالب سليمان, حمود طالبني أنا, فحينما أحول حمود على سليمان يشترط رضايا أنا المحيل وهو المحال, كاتبنا محتال هذا غلط, رضا المحيل والمحال, دون المحال عليه اللي هو أنت ما يشترط رضاك, خلاص يجيك يقول لك الشيخ طالبك بفلوس عطني إياه خلاص. نعم
بعلمي,
نعم أشك بعلمي أنا وأنت ما يلزم, لكن لو شكله أن يستفسر بس. نعم
أحسن الله إليكم. قال
طيب خلنا نضرب الصورة أوضح من كذا, لو أنك أنت تطالبني بفلوس وأعطيتك شيك بنكي, لاحظ الآن شيك بنكي سند, طيب شيك البنكي من البنك, جيتني قلت لك روح البنك, تروح ولا ما تروح؟ خلاص هذه الصورة واضحة, ما ما يشترط رضا البنك, توريهم الشيك يعطون لك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال البخاري رحمه الله باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة, وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز, وقال ابن عباس يتخارج الشريكان,
هذه قاعدة طيبة يعني قول الحسن إذا كان يوم الإحالة مليا جاز, إذا كان يوم الإحالة معسرا ما جاز, طيب يوم الإحالة كان مليا ثم أعسر ما له علاقة, أنا جيتني وقلت لك هاك هذه تشيك روح اسحبها من البنك الفلاني, رحت البنك قال لك البنك ما عندنا فلوس, أنا ما لي شغل, ما دام يوم الإحالة كان مليا ثم أفلس ما لي علاقة بالموضوع. نعم هذه صورتها على قول الحسن وقتها.
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا, فإن نوى لأحدهما لم يرجع على صاحبه انتهى.
هذا نوع من أنواع الحوالة, إذا مثلا اثنين في الوراثة أخ وأخ والميت له أرض وعقار, واحد منهم قال أنا نصيبي كله أبي في الآخر, والثاني قال نصيبي كله أبي في الآخر, جاهز ولم يرجع على صاحبه بعد ذلك, خلاص فرضنا أن العقار نزل والأرض ارتفع ما له علاقة بالموضوع. نعم
أحسن الله إليكم. قالت الاختيارات والحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط,
هذا هو الصواب, الحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط, لو أنا حولتك على أميني على حسابي هذا إذن بالاستيفاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمختار الرجوع بمطالبته انتهى,
هذا إذا كانت الحوالة على ماله في الديون فهذا إذن في الاستيفاء, لكن إذا كانت الحوالة من شخص إلى شخص فهذا ليس إذن في الاستيفاء, فهذا ليس فيه الرجوع. نعم
وقال الحسن وشريح وزفر الحوالة,
طبعا الحسن البصري المقصود به, وشريح هو القاضي, وأما زفر فهو زفر بن هذيل وكان من أقيس أصحاب الإمام أبي حنيفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحوالة كالكفالة فيرجع على أيه ما شاء,
يعني هو يقدر يطالب هذا وهذا. نعم
قال وقال مالك لا يرجع إلا إن غره كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك.
طيب الآن الحديث مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع, صحيح؟ هل فيه إشارة إلى الرجوع على الأول ولا ما فيه إشارة؟ لا إذا كان ملي كان فليتبع صح؟ طيب أتبعه ذهب وهذا كان ما أعطيه, له أن يرجع ولا الحديث مسكوت عنه؟ إذن يبقى له الحق, فلماذا نمنعه من الرجوع؟ لذلك كان قول الحسن وشريح وزفر أقيس, قول شريح والحسن وزفر أقيس، لأن حقه باقي. يمكن يقول أنا ما نشتغل، تحولت إلى ذاك الرجل، الرجل فص ملح وذا، وين أروح ذو؟ أرجع عليك. نعم. المهم الشاهد أن الحديث فيه حق، فيه المنطوق، فيه حديث عن أهمية الإحالة أو جواز الإحالة أو وجوب الإحالة، على قول وجوب قبول الإحالة على قول من يقول أنه كان ملي يجب الإحالة، لكن ما في، ليس فيه تطرق إلى قضية أنه يرجع إلى هذا أو هذا، فكأن الحديث جعل له الخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحمقناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطأ خطأ، ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله
طبعا الدينار، الديناران هما الدينار الذهبي المقصود به، الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، فلو فرضنا أن رجل عليه ديناران والدينار يساوي 4 جرامات وربع والجرام ب 12 دينار مثلا، معنى هذا الكلام أن المبلغ يصير تقريبا 55 دينار تقريبا، والديناران 110. نعم. الحين واحد يموت عليها الآخر 100. نعم.
قال: فقال أبو قتادة: الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله حق الغريم في رواية أحمد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ،
يعني حق منصوب على فعل محذوف مقدر، جاء منطوقا في رواية أحمد: أوفى الله حق الغريم. فهمنا هذه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. وفي رواية ابن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت أحسن الله إليكم، ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. والحديث دليل على شدة أمر الدين. فقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت، وعن مالك: له أن يرجع، قال: إنما ومنت لأجل.
أكثر الطبعات إيش؟ لا ما تيجي حق الغريم، يعني شلون؟ يعني هذا حق الغريم، تحصيل حاصل. رواية الأحمد، رواية الإمام أحمد توضح: أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هنا في نقطة أحب أن ننبه عليها، وهي: لو أن إنسان مات وعنده بيت وعليه الدين من الدولة أو سيارات، مباشرة هذه الأمور تنتقل إلى الورثة، فبانتقال هذه الأمور إلى الورثة معنى هذا الكلام أن الميت سقط عنه الدين، لأن إذا انتقل إلى الورثة ينطبق عليه رواية الإمام أحمد: حق الغريم وبرئ منهما الميت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى للرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. متفق عليه. وفي رواية من البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله في من مات وعليه دين.
وأظن إلى عهد قريب كان الكويت على هذا أنه إذا مات الميت تسقط عنه الديون ولا إلى الآن؟ إلى الآن
ديون حكومية.
أي ديون حكومية؟
أيضا البنوك الآن وضع ما يسمى بالمحفظة.
الحمد لله هذا عمل بهذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم.
في الحديث فيه من الفوائد، لاحظ قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، معناه لا يلزم حين الصلاة عليه أنه لابد يكون دونه مقضيا. المهم أنه إيش يمكن قضاء دينه عند تقسيم إرثه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عم شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. قال الشارح الحديث دليل على أنه لا تصح الكفالة في حد وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم ظالم. قال الشوكاني رحمه الله ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا ظلم ما عليه.
إذن الكفالة وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بالضمان، الكفالة إما كفالة إحضار عين أو كفالة إحضار بدن، فرق بين الأمرين. جاء شخص وقال أنا أبي أستأجر سيارتك يا جماعة، قلوا طيب أنا ما أعرفك تأخذ السيارة مش عارفني شلون ترجع. قال حمود إذا ما رجع أنا أضمن لك السيارة. الآن ضمن إيش العين، ما له علاقة بالرجل، إن شاء الله تشوف الرجل قدامك ما أعطني السيارة، ما عندي سيارة ما لك شغل فيه، تجي عند حمود أعطني عين السيارة، يقول لك الرجال موجود، قلت ما لي شغل، أنت ضمنت العين ما ضمنت البدن. طيب إذا ضمن البدن قال له جمال قال أنا ما أجلك سيارة، طيب من يجيبك؟ قال حمود أنا أجيب لك. الآن ضمن العين ولا ضمن البدن؟ ضمن البدن الرجل. فرأيت سيارتك وما فيها مفتاح، ما تقدر تأخذها، يا حمود جيب لي المفتاح. قال حمود ما لي شغل بالمفتاح، أنا أجيب لك الرجال، صح ولا لا؟ هنا ضمان للبدن. طيب لو ضمن الاثنين لزمه خلاص أي واحد منهما، قال لك اللي تبي، تبيني أجيب لك البدل أجيب لك البدل، أجيب لك الرجال أجيب لك الرجال. طبعا الآن في الكويت في القانون كل الكفالات المعمول بها في القانون الكويتي يرجع على أيهما شاء، يرجع على أيهما شاء. نعم الكفالة هو نوع من أنواع حفظ الحقوق، والزعيم غارم هذا نص الحديث على أن يغرم المال فيما لو لم يحضر صاحب العين، فيما لو لم يحضر العين وكان قد كفل العين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
طيب هو ما ذكر حوالات الأموال، يعني كان المفروض في باب الحوالة أن يورد فيه حديث، فمن يعرف لماذا لم يذكر فيه حديث حوالة الأموال؟ لأن الحوالة موجودة حاليا غير لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ليس فيه حديث، ليس فيه حديث، إنما أول ما عرف في عهد الصحابة لما مصرت الأمصار وضعت الكوفة والبصرة، كان الرجل يخرج من المدينة ويكره أن يأخذ معه المال خوفا من الطريق، ويريد المال في الكوفة، ويكون رجل في المدينة له مال في الكوفة يريد أن يجلبه ويخاف من الطريق، فيقول لهذا الرجل أنت تريد المال في الكوفة وأنا في المدينة، أعطني هذا المال وأنا أعطيك ورقة أو شيئا تذهب إلى فلان وكيلي وتأخذ منه نفس المال. هذه حوار، وهي السفتجة كانت تعرف بالسفتجة. أما الحوار اليوم، انتبه الآن، لو أن قلت لإنسان هذه ريالات حمود أوصلها لي إلى الريال، فأخذت 10,000 ريال ووصلت 10,000 ريال بواسطة كفيلك، بواسطة أي إنسان، هذه حوالة واضحة ما في أي إشكال إلا صورة واحدة، وهي هل تجوز أخذ زيادة على الحوالة مقابل أجر الحوالة؟ هذه صورة المسألة. لكن اليوم مثل ما قال أبو ناصر، اليوم الحوالات تضمنت أمرين، تضمنت الصرف وتضمنت الحوالة. أنت عندك دنانير تبي تبعثهم إلى مثلا لخادمتك في الفلبين، معك دنانير، كل هذه 100 دينار أبيك ترسلهم للفلبين، فلا بد هنا من أمرين. انتبه الآن، الأمر الأول لا بد من إتمام عملية الصرف. كم يسوى؟ قال لك والله 100 دينار يسوى 10,000 من الدولار الفلبيني، هو دولار لوسوم ما أدري ترى، أنا ما أعرف، ما أدري بس جديد يعني لسان فرضا، قال يساوي 10,000. طيب الآن تمت عملية الصرف، بقي الآن طيب كم تأخذ على الحوالة؟ قال الحوالة قيمتها 3 دنانير. هذه المسألة خلافية بين العلماء اليوم، هل تجوز الصرف والحوالة في آن واحد أو لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما في بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا يفرق المسألة بين البنوك أو المصارف التي تصرف في نفس الوقت من يقول تأخذ بعد يومين، بعض من تصرف يعطيك الوصل يستطيع صاحب البنك الثاني يأخذ معه، بعضهم يقول لا بعد يومين يأخذ معه.
نعم.
فلا يحصل تقابض.
هو صحيح بعض الفقهاء يفرق بين هذا وهذا لأنه ما حصل تقابض يقول، لكن التقابض الحكمي موجود، الورقة التي أعطاك إياه هو ضمان من البنك المركزي، طبعا هذا كان حوار رسمي ما نتكلم عن الحوارات العادية، الورقة اللي أعطاك إياه صراف الملة والمزيني هذه تعتبر في عند البنك المركزي تعتبر بمثابة الحكم القبض، فما في إشكال. يمكن يقول لك تتأخر 2-3 أيام أو حالا، ما في إشكال. صحيح إنه ما في إشكال، لأن أهم شيء أن يحصل الصرف بالسعر اللحظة، عرفت؟ أما متى يوصل المال هو وكيل عنك، إن شاء الله يوصل بعد 10 أيام شو المشكلة؟ واضح؟ لكن ما يجوز أن أنك أنت تقول هذه 100 دينار وصلها لهناك وأنت ما تعرف بكم، هنا ما يجوز، لأنه ربما يؤخر الصرف فيزيد السعر ولا يعلمك، أو ينقص السعر فيتضرر هو، فقطعا لهذا النزاع الذي يؤدي إلى الربا لا بد من الصرف في نفس اللحظة. هذا أهم شيء، يعني ما يصير أنت تقول حول وأنت ما عرفت كم. أول شيء قل له الفلوس هذه كم تسوى، قال لك والله قيمة الصرف عندنا مثلا في الشركة في البنك في الصرافة كذا وكذا، قيمة الحوالة كذا، ما في إشكال. نعم. بعض يعني فقهاء يضيق في هذه المسائل، حقيقة الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا سيما الناس اليوم بحاجة إلى صرف الأموال. تصور معي الآن شخص يذهب إلى مكة يضيع نقوده، كيف يحول له فلوس وأنت ما تجيز هذه؟ كيف يسوي؟ تسوي للناس؟ نعم. ايش رايكم نقف؟ طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا من العصر الحمد لله. استغفر الله. بس لين وقفنا على باب الشركه.
بس افتح كلها.